التاسعة صباحا، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله رشد خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تعلن عن نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة طنز النووية. طائرات الاحتلال تقصف أهدافا متفرقة في قطاع غزة وتلحق أضرارا بممتلكات الفلسطينيين. وروسيا تحظر دخول 8 مسؤولين أمريكيين إلى أراضيها وتطرد عددا من الدبلوماسيين. أهلا بكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن علماء الصناعة النووية في إيران نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال علي أكبر صالحي في تصريح أن طهران تنتج حاليا 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في كل ساعة بمنشأة طنز نووية، مؤكدا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها. وحول منشأة طنز التي تعرضت إلى عمل إرهابي يوم الأحد الماضي، قال صالحي إن تخصيب اليورانيوم في منشأة طنز لم يتوقف كما لم ينتج أي تلوث إشعاعي، وقد تم إيصال تيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة. وللمزيد حول نجاح طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% نتابع التقرير التالي.
الاعتداء على مصالح الشعب الإيراني لم يثبت يوما أنه مجد أو أنه قادر على حرف مسار التطور والتقدم في البلاد، واستهداف منشأة طنز النووية خير مثال على ذلك، نظرا إلى أن الاستهداف لم يفشل بوقف تخصيب اليورانيوم فحسب، بل تسبب بأن يتم تسريع رفع مستوى التخصيب إلى درجة 60%. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أعلن عبر تغريدة إنتاج العلماء الإيرانيين أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وشدد على قدرة الشعب الإيراني على إحباط جميع مؤامرات الأعداء. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أكد هو الآخر أن عمليات التخصيب بنسبة 60% تجري بقسم الشهيد أحمد روشن في نطنز، وقال إنه يجري حاليا إنتاج 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كل ساعة، وأكد أن إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة كانت. وحول الاعتداء الذي تعرضت له منشأة طنز، قال صالحي إن التخصيب لم يتوقف وإن صالة واحدة فقط توقفت عن العمل في المنشأة، وكانت تحتوي على أجهزة طرد مركزية من طراز IR1، ونفى حصول أي تلوث إشعاعي. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف قال في وقت سابق إنه تم اختبار جدية إيران في اعتماد النهج الدبلوماسي، خاصة خلال السنوات 3 التي أعقبت انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي من خلال بقائها ضمن الاتفاق والالتزام ببنوده، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تظهر سوى التزامها بسياسة الضغوط القصوى لترامب. يذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصف الجولة 3 من اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي بأنها كانت جادة وصعبة كونها جاءت بعد الاعتداء على منشأة طنز، وشدد على عدم وجود فرصة لإجراء محادثات استنزافية.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصريحات الدخيلة الأخيرة للجامعة العربية ومجلس التعاون ساذجة وغير مسؤولة. وقال سعيد خطيبزادة أن هذه التصريحات جاءت استمرارا لتصريحاتهم المعادية لإيران والتي تستهدف نصف مفاوضات فيينا النووية. وذكر خطيب زادة بأن إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب أنشطتها النووية، مشددا على استمرار تطوير النووي الإيراني وفقا لحقوق إيران وبما يحقق مصالحها الوطنية ويلبي حاجاتها السلمية. ودعا خطيب زاد الجامعة العربية ومجلس التعاون لتركيز اهتمامهما على الأنشطة النووية العسكرية للكيان الصهيوني وأن يأخذ بنظر الاعتبار مخاطر المئات من رؤوسه النووية. انتقد مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ازدواجية الدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي تجاه أسلحة الدمار الشامل. وشدد مجيد تختراوانشي في كلمته خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي بشأن حفظ اقتدار أنظمة عدم انتشار الأسلحة الدمار الشامل، شدد على ضرورة إنهاء استغلال قضية عدم انتشار هذه الأسلحة كأداة ضد بعض الدول، وأضاف أن أسلحة الدمار الشامل تعد الأسلحة الأكثر لا أخلاقية ولا إنسانية المصنعة من قبل البشر، لافتا إلى أن الضمان المطلق إزاء استخدام هذه الأسلحة اللا إنسانية هو المحو الكامل والاطمئنان من عدم تطويرها. قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم أهدافا متفرقة في قطاع غزة، واستهدف القصف أرضا شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأخرى غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وثالثة في خان يونس إضافة إلى موقع للمقاومة غرب مدينة غزة. وقد ألحقت هذه الاعتداءات الجوية التي جرت لليلة الثانية على التوالي أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين. ومن جهة أخرى أصيب 6 شبان فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس. ويأتي اندلاع المواجهات عقب اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين في محيط البلدة القديمة. إلى ذلك أطلقت القوى والفصائل الفلسطينية فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يحييها الفلسطينيون سنويا في 17 نيسان أبريل. وتميزت فعاليات يوم الأسير في هذا العام بغياب أول أسير للثورة الفلسطينية محمود بكر حجازي والذي رحل قبل عدة أشهر. المزيد في التقرير التالي.
من ضريح رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، أطلقت القوى والفصائل الفلسطينية فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والذي يحييه الفلسطينيون في 17 نيسان من كل عام. هذا العام تميز بغياب أول أسير للثورة الفلسطينية محمود بكر حجازي والذي رحل قبل عدة أشهر. الفعاليات بدأت بإطلاق شعلة الحرية التي ترمز إلى استمرار الثورة في مواجهة المحتل الإسرائيلي.
الرسالة أننا ولن نستكين عن هذه القضية اللي هي قضية وأولوية لدى الشعب ولدى القيادة، قضية الأسرى والأسيرات اللي أضأنا شعلة الأسير ولكن نتمنى أن نضيئها وهي شعلة التحرير وتكون في القدس محررة وعاصمة لدولتنا كما كان يحلم دائما الخالد فينا ياسر عرفات.
في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفق المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى ما زال يقبع في سجون الاحتلال 4500 أسير فلسطيني بينهم 41 امرأة و 140 طفلا دون سن 18. 25 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال ما قبل اتفاق أوسلو، أقدمهم الأسير كريم يونس ونائل البرغوثي. 62 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، و 543 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.
جئنا لنقول لكل تشكيلات الأسرى في السجون الإسرائيلية أننا معكم وبكم سننتصر في هذه المعركة، هذه الشعلة إذانا ببدء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في مختلف المحافظات الفلسطينية تأكيدا على هذا اليوم الوطني بامتياز وعلى هذا الثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية.
معركة تحرير الأسرى لا تقع على كاهل فصيل فلسطيني معين، بل هي تقع على كاهل الكل الفلسطيني. جرح الأسرى النازف يحتاج إلى كثير من العمل كي يلتئم، والليل سينجلي، لكن جلاءه قد يحتاج إلى كثير من الوقت.
وفي الملف العراقي يرى متابعون أمنيون أن الاستهدافات التي طالت القوات الأمريكية داخل قاعدة الحرير في أربيل والقوات التركية في ناحية بعشيقة هي تطور لافت في عمل فصائل المقاومة التي لوحت بعضها بمزيد من الهجمات في حال مواصلة الحكومة العراقية تسويف قرار البرلمان بجلاء كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. التفاصيل في هذا التقرير.
عدة رسائل ترسلها فصائل المقاومة الإسلامية لقوات الاحتلال الأمريكي عبر استهدافها في قاعدة الحرير بمحافظة أربيل شمالي العراق لتعكس كما يصف مهتمون بالملف الأمني تصاعدا واضحا في مستوى العمليات النوعية لبعض فصائل المقاومة التي لوحت مؤخرا بالعمل العسكري في حال فشل الحكومة العراقية بجولة الحوار الاستراتيجي لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي.
استهداف للقاعدة واستهداف للقوات الأمريكية المتواجدة في شمال العراق دون أذن من الحكومة المركزية باتفاق ما بين الأقليم والقوات الأمريكية، وكذلك حتى قصف قاعدة بعشيقة. وهذا التواجد العسكري التركي هو مخالف للقوانين الدولية وكذلك انتهاك واضح لسيادة الدولة العراقية.
استهداف التواجد العسكري التركي في ناحية بعشيقة شمال شرقي مدينة الموصل مؤشر دل هو الآخر على تنامي ودقة ضربات المقاومة، وهو أمر يتناغم مع قرار البرلمان القاضي بجلاء الوجود العسكري الأجنبي عن الأراضي العراقية. نواب طالبوا الحكومة بتفعيل قرار البرلمان باعتباره ملزما لها لإخراج قوات الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
ميتش نوب الآن أدى ما عليه وقد أعطى التفويض والتشريع إلى الحكومة التنفيذية، وعلى الحكومة أن تضع جدولة وتقوم بمفاوضة قوات الاحتلال المتواجدة على الأراضي العراقية وجدولة إخراجها من الأراضي العراقية حتى لا تكون هناك خروقات أمنية.
انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن دون تطرقها لموضوعة الانسحاب الأمريكي شكل دافعا قويا لفصائل المقاومة في تصعيد عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الأمريكي، ليضاف لها الهجوم الأخير على التواجد العسكري التركي شمال العراق.
ما يقرب من 11 هجوما خلال أسبوع واحد يطال القوات الأمريكية في مناطق مختلفة من العراق في مؤشر وصفه مهتمون بالملف الأمني بالتطور النوعي لفصائل المقاومة الإسلامية التي لوحت في وقت سابق باللجوء إلى الخيار العسكري لطرد قوات الاحتلال من البلاد.
فرضت السلطات الروسية حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضيها في إطار الرد على إجراءات أمريكية مماثلة. وقال بيان للخارجية الروسية أن هذه الإجراءات تخص 8 مسؤولين بينهم المدعي العام ووزير الأمن الداخلي والمستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن أمس طرد دبلوماسيين أمريكيين من بلاده كرد على إخراج واشنطن موظفين ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية بواشنطن، وأضاف لقد نصحت السفير الأمريكي بالعودة إلى بلاده. قال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن وإعلانه دخول كافة السفن إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء في حال التوقيع على النقاط الأربع يؤكد مشاركة الأمم المتحدة في القرصنة على سفن الوقود. وأشار عمار الأضرعي لاستمرار أعمال القرصنة في سفن الوقود من قبل العدوان بقيادة أمريكا وبقطاع أممي، لافتا إلى إحاطة المبعوث الأممي تضم تضليلا لربطه ملف الوقود الإنساني ومطار صنعاء بملفات سياسية وعسكرية. كما أفاد بأن حياة نحو 30 مليون يمني مهددة بالخطر نتيجة استمرار تحالف العدوان الأمريكي في أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود. بهذا نصل إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تعلن أن نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة الطنز النووية. طائرات الاحتلال تقصف أهدافا متفرقة في قطاع غزة وتلحق أضرارا بممتلكات الفلسطينيين. وروسيا تحظر دخول 8 مسؤولين أمريكيين إلى أراضيها وتطرد عددا من الدبلوماسيين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من ألوان ثقافية، حيث تتعطر الأجواء بالشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي نال حظا وافرا من اهتمامات الشعراء والأدباء الإيرانيين فيما نظموه من الشعر في دواوينهم الشعرية، والتي نسعى اليوم إلى إشارة إلى توجه هؤلاء الشعراء في بلاد فارس إلى شهر رمضان والصوم وما يحمله من حكم وآثار تحولت إلى مفاهيم ومضامين استخدموها في نتاجاتهم الشعرية.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، في سرك والأعلان، في سرك والأعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران.
مستمعينا الكرام، لقد تجلت عظمة وأهمية فريضة الصوم في أشعار الكبار من شعراء بلاد فارس قديما وحديثا، فقد احتلت مفردة رمضان في الشعر الفارسي منذ اللحظة الأولى التي بنى فيها الشاعر الكبير الإيراني روداكي، والذي يعرف بأب الشعر الفارسي، بنى صرح الأدب حيث انتشرت فيه مفردات مثل الصوم وشهر رمضان في الشعر والأدب الفارسي، وقد استخدمت هذه المفردات بكثرة في أشعار وقصائد الرعيل الأول من شعراء بلاد فارس، سواء في الأشعار التعليمية والمديح والإطراء والرثاء وغير ذلك، ولكن لم تتجاوز المفاهيم المستخدمة فيها سوى لبعث التهاني والتبركات لحلول الشهر الفضيل أو التهنئة بعيد الفطر، عيد الصائمين. فهذا الشاعر روداكي يقول: ها قد انتهى شهر الصيام وقد حل العيد، أرجو أن تكون أيامك مليئة بالعيد. من جانبه يشير الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب الشاهنامة الشهير إلى الصوم وشهر رمضان: چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روز آیین اوست، هكذا قد ملك القلوب، هو الذي كان قيام الليل وصوم النهار ديدنه. وفي قصيدة له يقول الشاعر منوچهری: بر آمدن عید برون رفتن روزه، ساقی بدهم باده بر باق و به سبزه، ها قد جاء العيد وانتهى موسم الصيام، يا صاحي هيا ناولني الشراب وخذني إلى الحديقة الخضراء. أما الشاعر ناصر خسرو الذي يسعى إلى موعظة الآخرين من خلال ما ينظمه من أشعار، فيقول عن الصوم ويدعو إلى التأمل في حكم هذا الفرض الإلهي: چون روز ندانی که چه چیزیست چه سوداست، بیهوده همه روز ترا بودن نهار. أي إن كنت تجهل فلسفة وحقيقة الصوم، فأي نفع في جوعك وعطشك إن لم تدرك معنى الصيام؟ إذن إفطارك أفضل من جهلك. ويواصل الشاعر ناصر خسرو ليؤكد ضرورة معرفة فلسفة الصوم، حيث يقول: همه پارسایی نه روز است و زهد، نه اندر فزونی نماز و دعاست. بمعنى: ليس الصوم الزهد كله، ولا يكون الفرد زاهدا حقا بكثرة الصوم والصلاة. وأما من زاوية أخرى، ينظر الشاعر ناصر خسرو إلى الصلاة والصيام فيما لو عرف العبد حقيقتهما وفلسفتهما، حيث يقول: سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم، یک پایه از صلات و دگر پایه از صیام، امد الى جنات عدن سلما مبنيا على الصلاه والصيام. في جانب اخر يعتبر الصيام افضل الحالات التي تكسبها النفس: از جسم بهترین حركاتي صلات دان، و از نفس بهترین سکناتی صیام دان، بمعنى أن الصلاة أفضل الحركات التي يقوم بها الجسد، والصيام هو أفضل الحالات التي تعيشها النفس.
ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور.
مستمعينا الكرام، لننتقل إلى الحوار التالي والذي جرى فيه الحديث حول المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول مفردات كشهر رمضان والصوم، وما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تطرق إلى كثير من المفردات كحقوق المرأة والفقر والمشاكل الاجتماعية وغيرها، وكذلك تطرق إلى الأشهر المباركة منها شهر رمضان ومفردات الصوم وغيرها. ما هو تقييمكم للمساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية ولتناول مفردات شهر رمضان والصوم، وكذلك ما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إن الشعر كنموذج من النماذج الفعالة والمؤثرة من الأدب له شكل ومضمون، وطبعا إن الفرق الأساس في كثير من الاتجاهات الأدبية والشعرية ما يعود إلى الفرق في الشكل والإطار والهيكلية والتركيبة ولا يعود إلى المضمون، فإن لا. المضمون في كثير من الأحيان مشترك بين مختلف أنواع الأدب في العالم. فالأدب الإنساني نعم أنه متأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ فيها، ولكن المضمون مشترك إلى حد كبير. وكما تفضلت من جملة هذا ما نجده من القيم والأسس والمبادئ الدينية التي تظهر في الأدب الفارسي كالمدح لشهر رمضان والمناسبات الإسلامية الأخرى والواجبات الدينية التي هذه المناسبات تنطوي عليها كالصلاة والصيام. وإذا كان كل واحد يمر مرورا سريعا على الدواوين المدونة من قبل الشعراء وما أنشدوها من قصائد مختلفة يجد أن هذه المبادئ الدينية كالصوم والصلاة متوفرة بكثير، حيث أن السراء القيمي ما نسميه بسراء القيمي هو حصيلة هذا الاستسقاء من معين ومن ينبوع الدين الإسلامي والتراث الإسلامي. يمكن أن نشير أن ما نجده في أشعار كبار الشعراء الإيرانيين مثل المولوي وربما أكثر من 200 مرة هو تطرق إما إلى نفس الصوم والصيام كعبادة إسلامية أو تطرق إلى أهمية شهر رمضان والعبادة التي يقوم بها المؤمنون في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى ما نجده في أشعار الطاق النيشابوري وكذلك السعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي. سبيل المثال، مولوي عندما يريد أن يصف يوم الحقيقي ويقارن بين ما يقوم به المؤمن في شهر رمضان من الكف عن المفطرات مقابل ما يجب عليه من الامتناع والتجنب عن عاصي، يقول بالفارسي ثم أحاول أن ترجمه، يقول إن دهان بستي دهاني باز شد تا خورنده لقمهای راز شد، لب فرو بندد طعام و اشراب سوی خانه آسمانی کن شد. أنت حاولت أن تصد فمك من أكل طعام لكن صح أمامك أنفاق يمكن أن تأكل من مائدة الروح للاتصال بالله تبارك وتعالى. أنت غمضت عن كل مكروه وكل سيئة لكن فتحت عيونك على الحقائق المعنوية والروحية. يقول هو يريد أن يفقد بالإنسان الصائم من الجانب القشري الظاهري إلى الجانب الحقيقي وحقيقة وجوهرة هذا السماء. هذا يريد أن يسعد بروح الإنسان من مستوى الجسد إلى مستوى الروح للإنسان المؤمن.
أحسنتم. إذن الدكتور تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا أيها المتابعون الأكارم، وسنعود إلى الجزء الثاني من هذا الحوار مرة أخرى في طيات البرنامج، ولكن دعونا لننتقل إلى فقرتنا التالية وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نعرفكم من خلال هذه الفقرة إلى كتاب بعنوان ضيافة النور، وهو يحتوي على أشعار الشعراء من العهود القديمة إلى العصر الحديث حول شهر رمضان. قام بجمع الكتاب كاظم كامران شرف شاهي، حيث تتنوع الأشعار حول آداب الصوم والمناسبات التي توجد في شهر رمضان المبارك. أشعار تتميز بلغتها السهلة والبسيطة، وهي في قوالب شعرية كالرباعيات والغزل المثنوي والقطعة والقصيدة وما إلى ذلك. ومن بين الشعراء الذين جمعت أشعارهم في هذا الكتاب شعراء أمثال حافظ وسعدي، الشيرازيين ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، بيدل دهلوي، أوحد مرغداي، شهريار، عباس براتي بور، رضا إسماعيلي، قيصر أمين بور، مصطفى رحمن دوست، عبد الجبار كاكائي، أفشين على وغيرهم. تسعى هذه المجموعة من الأشعار إلى أن تدعو إلى عبادة الله من خلال فريضة الصوم، ومن خلال الانتباه إلى آدابه الظاهرية والباطنية كالحافظ والمولوي الذين لهم نظرة عرفانية وسلوكية إلى الصوم. الكتاب تم نشره بجهود دار بهمن الثقافية في 178 صفحة وفي 3000 نسخة.
تحية لكم من جديد مستمعي برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بشهر رمضان. فننتقل إلى شاعر آخر هو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشيرواني، المعروف بخاقاني، الذي استخدم في أشعار كثيرة مفردة الصوم والإفطار. فعلى سبيل المثال يقول: طابرو يش گرفت امروزه جز بیادش نکردم افطار. بعدما صمت على وجه الحبيب لم افطر الا على ذكراه. في موضع آخر يستخدم الصوم بمعنى قطع الرغبات وتركها، حيث يقول: من كنون روزه جاوید گرفتم ز جهان، گر شما در هوس عید بقایید همه. لقد صمت عن متاع الدنيا بينما أنتم ما زلتم ترغبون فيها ودوامها. لعل أفضل وأجمل المضامين والصور الشعرية نجدها في كليات الشاعر مولانا جلال الدين المعروف بالمولوي شمس التبريزي، الذي دمج بين الشريعة والعرفان ليصف شهر رمضان بشهر موعد العروج الإنساني والتربية الروحية، شهر الانقطاع والوصول إلى المحبوب. هكذا يصور في قصيدته الشهر الفضيل: آمد رمضان و عيد با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد و نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کش که دل آفرید با ماست. در روزه اگر پدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست. کردیم ز روزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. ها قد جاء شهر رمضان والعيد معنا وفتحنا أقفاله بمفاتيح الصيام. هيا أغلق فمك وافتح بصيرتك، النور الذي أبصرته العيون فهو معنا. لقد حل شهر رمضان خدمة لتعالي الروح، وأن خالق الأرواح فهو معنا. إن كان في الصوم مشقة، فإن كنوز القلب الخافية عندنا. بالصوم طهرنا القلوب والأرواح، حتى وإن كان الجسم المادي معنا. في أشعار سعدي الشيرازي شاعر الحكمة والأخلاق والمعرفة، يجد الباحث أنه يسعى إلى لفت الانتباه إلى أحكام الصوم وشروط قبوله، حيث يشير إلى أن واحدة من مقاصد الصوم هي التوجه التام إلى الله تعالى من خلال عبادة لا أثر فيها من الرياء أو السمعة، كما أنه يرى أن التهمة والغيبة من مبطلات الصوم، وكما أن له توجها عرفانيا من خلال الصوم، حيث يقول: هر کی را خاطر به روی دوست رغبت می کند، بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست. دیگران را عید اگر فرداست، ما را این دم است. روزداران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. كل من رغب إلى لقاء الحبيب فعليه أن يتحمل الكثير من المشاق والصعاب، علّه يتمكن من رؤية ظفائر الحبيب. إن كان عيد الآخرين يحل غدا فهذا يكفي لنا، أن يرى الصائمون هلال الشهر الجديد ونحن نرى فيه حواجب الحبيب. وإلى الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي الذي استخدم في ديوانه 5 مرات مفردة الصوم، و3 مرات مفردة رمضان، و2 مفردة الصيام، و1 مفردة الصائم، حيث يتناول الصوم من زاوية خاصة. إنه يوجه النقد إلى بعض الصائمين الذين ذهبوا إلى أن الصوم هو مجرد الامتناع عن الشراب والطعام، فالشاعر يسخر من هذه الفئة. لحافظ الشيرازي 6 قصائد حول رمضان، 4 منها فطرية، أي حول عيد الفطر والاستقبال من أجواء العيد. إن النقد اللاذع الذي وجهه الشاعر حافظ الشيرازي للصائمين الذين ليس لهم من صيامهم حظ إلا الجوع والعطش، أدى أن يعرف في بعض الأوساط بأنه معارض للصوم، إلا أن المتأمل في مقاصد تلك الأشعار يدرك أن الشاعر لم ينتقص أبدا من مكانة الصوم، بل إنه كان يرمي إلى لفت الأنظار إلى حقيقة الصوم وحكمته وفلسفته. وفي الحقيقة فإن حافظنا الشيرازي كان عالما بصيرا واعيا يدرك السلبيات والآفات الناتجة عن العبادات التي لم تحمل روحا وتربية لمن يقوم بأدائها.
رمضان أشرق والهدى عنوان رمضان أشرق والهدى عنوان شهر الفضائل قصه الرحمن شهر الفضائل قصه الرحمن.
هناك من يرى أن الشعراء القدامى كان لهم الحظ الأوفر والأكثر في مجال تناول فريضة الصوم بالمقارنة مع الشعراء الجدد. نستطلع رأي ضيف البرنامج عبر تكملة الحوار التالي.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول الصوم وشهر رمضان. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين الشعر القديم والشعر الحديث، نلاحظ أن الشعراء القدامى كان لهم حظ أكبر وأوفر في مجال تناول فريضة الصوم في أشعارهم، ما رأيكم أنتم؟
طبعا أنا لا أوافق هذا الرأي بشكل كامل، بل أقول نعم، ربما أن الشعراء القدامى حيث أنهم كانوا قريبي العهد بالعصر النبوة وعصر الإمامة كانوا متأثرين وكانوا مهتمين بدراسة التراث الإسلامي، وكلما ابتعدنا فإن العناصر المؤثرة على الأدب تنوعت وتكثرت. لا أقول أن الشاعر الفارسي اليوم وخاصة أختي الكريمة عندنا نوع واتجاه من الأدب نسميه بالاتجاه للأدب الملتزم، ولله الحمد نحن نجد حاليا في إيران وفي حقل الشعر الفارسي كثير من الشعراء الشباب الذين يهتمون بالأدب الملتزم. نعم أنا أوافقك الرأي بأن ممكن أن الأساليب والإطارات والهيكلية للشعر تتغير وفق الظروف، صح؟ فإن الشاعر الحديث أكثر ما يهتم بالرموز أكثر مما يهتم بالتصريح والاستشهاد، فيمكن أن نقول أن الأساليب تغيرت، أن التراكيب والإطارات الشعرية تنوعت، لكن لا يزال أن الأدب الملتزم بنوع من تجسيد المفاهيم والقيم والمبادئ الدينية موجودة منها. وحتى نلاحظ أن هناك مجموعة شعرية برمضان والصيام في مرآة الشعر الفارسي، هذا كتاب حديث، نجد في هذا الكتاب كثير من الأبيات من أشعار الشعراء وأكثرهم من الشباني، فهذا يدل على أن الاهتمام بمثل هذه المناسبات والعبادات والواجبات الدينية المتمثلة في مثل شهر رمضان موجود في الشعر الفارسي، لكن أكثر رمزية وبالكناية وبالمفاهيم الكامنة.
أحسنتم كثيرا. الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، شكرا جزيلا لك، وفقك الباري وسدد خطاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا الأعزاء ونشكر ضيف الحلقة على هذا الحوار المفيد، ونتوقف عند فقرتي
وقفة وتأمل.
تحية طيبة من جديد مستمعينا الكرام. بالمقارنة بين نتاج الشعراء القدامى والمعاصرين بخصوص الأشعار الرمضانية، نجد أن إحدى الخصائص التي يتمتع بها الأدب الكلاسيكي هو البيان الانتزاعي، بمعنى أن الشعراء يقومون بإدخال المفاهيم والمفردات الدينية والمذهبية مثل الصوم ورمضان والعيد إلى قوالب وصور مجازية. إلا أن الشعراء في العصر الحديث يتوجهون إلى بيان تلك المفردات بصورة أقرب إلى الواقع، بحيث يكون ملموسا أكثر مع ذكر التفاصيل والجزئيات، وهكذا يمدون جسور التواصل مع الجمهور المتلقي. للشعراء القدامى أو ما يعرف بالنمط الكلاسيكي التقليدي البيان الفاخر والأدبي، بينما الشعراء المعاصرون يسعون وراء البيان الواضح والسهل ليكون أقرب إلى إدراك المتلقي وأكثر واقعية مع ظروف الحياة المعاصرة. وعليه يمكن القول إن البيان الحقيقي الحامل لتفاصيل الأمور بعيدا عن الكنايات والمجازات هو سمة الشعر الحديث.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. توصف الأشعار التي نظمت من قبل الشعراء في العصر الماضي حول موضوع شهر رمضان بالأشعار الرمضانية، وقد تنوعت مواضيع تلك الأشعار حول الاستقبال لشهر رمضان والتأمل في فلسفة الصوم والحكمة الإلهية منه، والإشارة إلى آداب الصوم والإفطار، صوم اللسان أو صوم السيدة مريم العذراء، صوم الجوارح، التأمل في فضل وعظمة ليالي القدر المباركة، استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام وداع شهر رمضان واستقبال عيد الفطر، من خلال نظرة عامة على أشعار الشعراء في الأعصار والقرون القديمة وبعد مقارنة الدواوين الشعرية مع بعضها البعض، لنجد مفهوما دينيا أكثر وأوفر استخداما من شهر رمضان والصيام والمفردات المرتبطة به مثل عيد الفطر وليالي القدر. إضافة إلى ذلك، فإن تنوع الأشكال والصور والمجازات والكنايات التي أدخلت فيها تلك المفردات لهو تنوع كبير جدا. هذا ما أكده الأستاذ السيد مصطفى موسافية جارمارودي الباحث في الأدب الفارسي. وفي الختام إليكم هذه الأبيات لناظمها مختار نعيم بور حول الصيام، إذ يقول: بهر چیزی زکاتی شد مقرر ز سوی کردگار حی داور، زکات تن تو را روزه است ای دل، چو بتوانی گرفتان را نکوتر. لکل شیء زکات وجب دفعها من قبل البار المدبر الحی الحاکم، ان زکات جسمك هي الصوم ایها الانسان، فعليك القيام به بأفضل شكل. مستمعينا الكرام، على أمل أن يكون صيامنا جميعا مقبولا عند الباري تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا ارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا يعرفها من قبل. قد تلا
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلم تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
قل ادعوا الله
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
بسم الله الرحمن الرحيم أخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله بكل خير
أيها الأفاضل لعل من أقصى موارد الحرمان الغفلة عن أن يسأل الإنسان ربه جل جلاله من فضله العميم ورحمته الواسعة التي وسعت كل شيء والله هو الغني المطلق الذي لا تنقص خزائن رحمته من كثرة عطاياه وفي المقابل فإن الإنسان في حاجة مستمرة إلى نعم الله وفضله عز وجل فكيف يغفل عن طلبها وقد فتح الله بكرمه أمامه أبواب استنزال النعم بالدعاء نقل الحر العاملي في كتاب الوسائل مستدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا فيرى أحدهما صاحبه فوقه يعني في مرتبة أعلى من الجنان فيقول يا ربي بما أعطيته وكان عملنا واحدا فيقول الله تعالى سألني ولم تسألني ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم اسألوا الله وأجزلوا فإنه لا يتعاظمه شيء وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسألن الله أو ليغضبن عليكم إن لله عبادا يعملون فيعطيهم وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم يجمعهم في الجنة فيقول الذين عملوا ربنا عملنا فأعطيتنا فبما أعطيت هؤلاء فيقول هؤلاء عبادي أعطيتكم أجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئا وسألني هؤلاء فأعطيتهم وهو فضلي أوتيه من أشاء نعم أحبة الإيمان إذن فلنسأل الله من فضله ونبتغي رضاه بأن ندعوه بالدعاء التالي المروي في كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، واكشف عني بهم كل كرب، ونفس عني بهم كل هم، وفرج عني بهم كل غم، واكفني بهم كل خوف، واصرف عني بهم مقادير كل بلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم صل على محمد وآله، واغفر لي ذنبي، وطيب لي كسبي، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، ولا تذهب بنفسي إلى شيء صرفته عني. اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ومن عاجل يمنع خير الآجل، وحياة تمنع خير الممات، وأمل يمنع خير العمل. اللهم إني أسألك الصبر على طاعتك، والصبر عن معصيتك، والقيام بحقك، وأسألك حقائق الإيمان وصدق اليقين في المواطن كلها، وأسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، عافية الدنيا من البلاء، وعافية الآخرة من الشقاء. اللهم إني أسألك العافية، وتمام العافية، والشكر على العافية يا ولي العافية، وأسألك الظفر والسلامة والحلول بدار الكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تقبل الله منكم أيها الأخوة والأخوات جميل المتابعة للقاء اليوم من برنامج قل ادعوا الله،
وقد استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا تنسونا من صالح أدعيتكم. Thank you.
حبيب الروح والبدن سلام الناس كالزمن.